بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أنا اليوم حققت بعض الأسانيد وأخذ من عندي كل الوقت، فبالمقدار الذي حصلت نتائج أعرضها عليكم. بالنسبة إلى الروايات الواردة بشأن شرط التقابض في صرف الذهب بالفضة أو صرف الفضة بالذهب، قلنا توجد طائفتان متعارضتان. الطائفة الأولى ما دل على اشتراط التقابض، والطائفة الثانية ما دل على جواز التأجيل، عدم اشتراط التقابض. فأما الطائفة الأولى فكان عددها 9 روايات، ولكن صفى منها 4، الباقيات إما ضعيفة سندان أو دلالتان أو كلا الأمرين أو من حيث المتن باضطراب. ما صفى من الطائفة الأولى عبارة عن 1 3 8 9. إذن 4 صفت من روايات الطائفة الأولى. وأما روايات الطائفة الثانية فلا أقل واحدة منها تصفو، الباقي بعضها راجعت أسانيدها وبعضها ما لحقت بعد من حيث الفرصة. فهذن الروايات المعارضة اليوم راح نتأمل بها. رقم الحديث 10، وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. إسناد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى أحمد بن محمد بن عيسى تام، سنده في المشيخ تام. عن الحسن بن علي الوشاء، هذا ثقة. عن ثعلبة بن ميمون، هذا هم ثقة. عن الحسن بن الصابا أبي الحسن الصاباطي، هذا مجهول. فيسقط سند هذه الرواية بسبب أبي الحسن الصاباطي. عن عمار الصاباطي وهو من رؤساء الفطحية ولكنه ثقة، عمار بن موسى الصاباطي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيتان. مهما كان المراد بتعبير بأكثر من صرف يومه، المهم تجوز ذلك نسيتان. فمن حيث الدلالة تدل هذه الرواية على جواز النسية، جواز النسيئة في صرف الدنانير بالدراهم. ولكن من حيث السند هذه الرواية ساقطة بأبي الحسن الصاباطي. الحديث رقم 11، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي، ثقة عين. طريق الشيخ إليه هم صحيح، لكن طريق الشيخ في الفهرس صحيح لا في المشيخة، فهذا ما أعرف، كنت نتأمل نشوف الفهرس بأي تعبير معبر أنه كل رواياته بحيث يشمل حتى الروايات التي نقلها في التهذيب، أو عناوين الكتب اللي هو سند في الفهرس إلى عناوين الكتب أو إلى تفصيل الروايات. إذا كان إلى فهرس إلى مجرد عناوين الكتب، هذا قد لا يكفي لتصحيح الروايات التي وردت في التهذيب عن هذا الرجل. فالمهم أن سند الشيخ الطوسي في الفهرست إلى هذا الرجل تام، لا سنده في المشيخة. السند في المشيخة عادة يعني اللي ذاكره الشيخ الطوسي في نهاية نفس كتاب التهذيب هو ناظر إلى ما أورده في التهذيب، فيقول ما أوردته في هذا الكتاب عن فلان سنده كذا. هذا بعد ما بي مناقشة، ما بي شيء. هذا في إذا كان سنده في المشيخة صحيحان فهذا ناظر إلى ما أورده في نفس هذا الكتاب، وبعد ما ليس عليه غبار. ولكن إذا أردنا أن نعتمد على طريق الشيخ الطوسي إلى شخص من الرواة في الفهرس مالته لا في المشيخة، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى أن نجد بأنه ظاهر عبارته في الفهرس شنو؟ ظاهر عبارته هل هو أن هذا سنده إلى عناوين الكتب التي ألفها فلان، أو إلى تفاصيل روايات التي وردت عن فلان؟ على كل حال سنده في الفهرس تام، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. خب هذا هو محمد بن علي بن محبوب هم ثقة عين. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين الشيخ سيد الخوئي يقول ينصرف إلى ابن أبي الخطاب، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ثقة عين. عن الحسن بن علي بن فضال، حسن بن علي بن الفضال ثقة من أصحاب الرضا عليه الصلاة والسلام، وكان فطحيا ثم رجع عند موته، رجع عن مذهب الفطحية عند موته. هذا الحسن بن علي بن الفضال. عن حماد، عن عمار الصباطي، هذا عمار الصباطي اللي قلنا من كبار الفطحية ولكنه ثقة. فالسند تام لو لم نناقش في سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرس، فإذا ذاك هم صح فيكون السند تاما.
هو الأصل في الفهرس هو الطرق إلى مصنفات.
أي هل يقول بأنه قد لا يكفي صحة سنده في الفهرس؟ قد لا يكفي، لأنه لعله غالبا مثل ما تقول، لعله غالبا يقصد الشيخ في الأسانيد التي يذكرها إلى أصحاب الكتب، يقصد أسانيده إلى عناوين كتب هؤلاء الرجال. على كل حال هذا به هاي الشبهة موجودة. قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيتان، قال لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الصباطي مثله. فإذا الطريق الصدوق إلى عمار الصباطي يكون تاما فيمكن التخلص من هذه الشبهة. أنا نسيت هذا أراجع السند الصدوق إلى عمار الصباطي. الحديث رقم 12، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الفضال، حسن بن علي الفضال، عن ثعلبة أبي الحسين، عن عمار الصباطي. أنا بعض رجال هذا السند راجعتهم، بعضهم ما صارت فرصة. محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، وطريق الشيخ إليه في المشيخة تام، فبإسناد الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد هاي المشكلة التي دائما احنا نواجهها، أنه أحمد بن محمد مشترك، ثم شفت أنه مشترك بين عدة أشخاص مو بس ذول الثلاثة. أنا كنت دائما أقول أنه مشترك بين ثلاثة، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن يحيى، الإثنان الأوليان خب من الأعلام ومن الصحاح، ولكن أحمد بن محمد بن يحيى فيه الخلاف، والسيد الخو يقول لم تثبت وثاقته. ولكن اليوم راجعت مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى اللي هنا يروي عن أحمد بن محمد، محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن عدة أشخاص أسماءهم أحمد بن محمد، ومنهم أحمد بن محمد بن هذا البزنطي. البزنطي ما أعرف معاصر لأحمد بن لهؤلاء الثلاثة، أنا كنت كان في ذهني أنه متأخر عنهم، الآن شفت بأنه هذا محمد بن أحمد بن يحيى من جملة مشايخه أحمد بن محمد بن عيسى، ومن جملة مشايخه أحمد بن محمد من البزنطي، بلي البزنطي المعروف، البزنطي المعروف بلي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، هو البزنطي هم أحمد بن محمد، البزنطي هم أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، أي بلي أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، صحيح. هذا البزنطي المعروف أحد الثلاثة الذين نبني على أن روايتهم من كل شخص يدل على وثاقة شيخه. بزنطي متأخر، لكن بالرغم من ذلك شفت أن هذا الشخص منه محمد ابن أحمد ابن يحيى هم يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهم يروي عن هذا البزنطي، يبدو أنه متقاربان، وإن كان هذا البزنطي متأخر، البزنطي متأخر لأنه من أصحاب الرضا فصاعدا، فما أعرف هذا يحتاج في الدقة أكثر، شلون يصير أن هذا محمد بن أحمد بن يحيى هم يروي عن، في بعض رواياته يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وفي بعض رواياته يروي عن هذا البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. على كل حال عن أحمد بن محمد اللي هذا قلت بأنه كنا نشوف ياهو من ذول اللي أسماءهم أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، هذا أتصور قلنا من الفطحية، علي بن فضال هو من الفطحية، هذا حسن ابن علي بن فضال هم لعله أيضا منهم، عن ثعلبة أبي الحسين، هذا ما لحقت أراجعه من هذا ثعلبة أبي الحسين، عن عمار الصباطي، أردد هذه الرواية أيضا ينتهي إلى عمار الصباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس، هذه هم أيضا من الروايات التي تدل على جواز ترك التقابض، يعني عدم اشتراط التقابض في صرف الدينار بالدراهم. الرواية الثالثة عشر في سندها علي بن حديد، علي بن حديد ضعفه الشيخ، وإن كان واردا في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم ولعله كامل الزيارات أيضا، والسيد الخوئي يبني على صحة كل من يرد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، ولكن هنا يقول يتعارض دلالة وجوده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم دلالة ذلك على الوثاقة مع يتعارض مع تضعيف الشيخ له، الشيخ ضعف هذا الرجل فلا يثبت لا تثبت وثاقة هذا الرجل. عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيتان بمئة أو أقل أو أكثر. بعد أكو روايتين هم بعد الرقم 14 ورقم 15 ذكرنا الوجوه العديدة التي ذكرت للجمع بين أو لعلاج هذا التعارض بين الطائفتين. وكما ذكرنا بالأمس لا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه التي ذكرت عدا الوجه الذي نحن ذكرناه بالأمس من أنه بل عادة إذا وقع التعارض بين طرف دال على الإلزام والطرف الآخر دال على الترخيص فيحمل الطرف الدال على الإلزام يحمل على ما دون الإلزام من استحباب أو كراهة. ولولا الشهرة العظيمة على اشتراط التقابض في صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لقلنا بتطبيق هذا العلاج، قلنا بأنه نحمل الروايات الدالة على وجوب التقابض نحملها على الاستحباب التقابض أو كراهة عدم التقابض، كراهة النسية مثلا، إما استحباب التقابض أو كراهة عدم التقابض تطبيقا لهذه القاعدة. ولكن لأجل الشهرة العظيمة لا أقل من الاحتياط الوجوبي بالحكم بوجوب التقابض في صرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب، أما التعدي إلى صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا يمكن المساعدة عليه، وإن كان لعله هم أيضا مشهور، ولكن خب هذا بعد واضح استنباط، يعني هذا ليس له وجه، فمجرد تعدي، يعني هذه الروايات كلها وردت في صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، لم يرد شيء منها في صرف الذهب بالذهب أو صرف الفضة بالفضة. فبالنسبة إلى صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نبني على عدم وجوب التقابض، وأما ذهب صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب نبني على الاحتياط الوجوبي بوجوب التقابض. يبقى أننا هسه على مستوى هذا الاحتياط الوجوبي الذي انتهينا إليه، هل نتعدى من أدلة الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية؟ فسماحة السيد الحائري هنا أيضا له موقفان مختلفان. موقفه في المقالة التي نشرها في إحدى المجلات، المقالة التي وزعناها عليكم، قال بأنه لا يمكن التعدي، وقال بعدم وجوب التقابض في الأوراق النقدية حتى إذا كان من نوعين، من نوعين كالدينار بالدولار أو الدولار بالدينار، فهذا يقول ب عدم وجوب التقابض وعدم صحة التعدي من أدلة الذهب والفضة إلى الدنانير الفعلية إلى الأوراق النقدية. ولكنه في حاشيته هامشه على كتاب منهاج الصالحين ذكر احتياط وجوبي في البناء على وجوب التقابض في الأوراق النقدية إذا كان من نوعين، لأنه التعدي من الذهب والفضة يصير إلى نوعين من الأوراق النقدية لا إلى نوع واحد، لو كان نت الروايات تدل على حرمة على وجود التقابض حتى في الذهب إلى الذهب، صار في الذهب بالذهب أو صار في الفضة بالفضة، خل أمكن التعدي إلى الأوراق النقدية من نوع واحد. ولكن بما أن الروايات إنما دلت على وجوب التقابض لا في نوع واحد، وإنما دلت على وجوب التقابض في صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فإذا أمكن التعدي إنما يمكن التعدي في مثل الدينار بالدولار في زماننا لا الدينار بالدينار. ويقول بأنه وحدة النوع عرفية بعد في كل زمان وفي كل نقد بحسب عرفان يعتبر العملة الواحدة وإن كان من فئات متعددة يعتبر من نوع واحد، العملة الواحدة عملة الدنانير وإن كان بفئات متعددة من نفس هذه العملة، هذه يعتبر من نوع واحد. وتعدد النوع عندما يكون فيما إذا كان من عملتين مختلفتين كعملة الدنانير العراقية بالدولار، فهذا يقول بأنه الأحوط وجوباً هو الالتزام بالتقابض في مجلس العقد لاحتمال التعدي من على أساس فكرة التعدي من هذه الروايات إلى الأوراق النقدية. ولكن يبدو أنه ماكو موجب لهذا الاحتياط الوجوبي كما في المسألة السابقة بالنسبة إلى أخذ الزيادة بل التفاضل، في مسألة التفاضل هم أيضا سيد الحائري كان عند نفس الموقفين، هذا في أحد الموقفين يقول بأنه لا يمكن التعدي وفي الموقف الآخر يتعدى بالاحتياط الوجوبي من روايات الذهب والفضة. فهناك قلنا بأنه ماكو موجب لهذا الاحتياط الوجوبي، هنا أيضا نقول يبدو أنه ماكو موجب لهذا الاحتياط الوجوبي لأنه احتمال وارد جدا في الفرق بين حكم الذهب والفضة وحكم الأوراق النقدية، ما عندنا لا قاطع بوحدة الملاك ولا ظهور الأدلة يتسع بمناسبات الحكم والموضوع، لأن احتمال الفرق موجود. وهناك أصلا ذكرنا عدة قرائن على الفرق، نفس تلك القرائن تجري هنا على احتمال الفرق بين أحكام الذهب والفضة وأحكام الأوراق النقدية، فهذا الاحتمال وارد ويوجد قرائن على هذا الاحتمال، ولهذا ماكو موجب لهذا الاحتياط الوجوبي، فنبني على عدم اشتراط التقابض في الأوراق النقدية. وبعد هذا بعد لا تصل النوبة إلى البحث حول أنه ما معنى التقابض، كيف يحصل التقابض في الأوراق النقدية. لو كنا نقول لوجوب التقابض لوقعنا في مشكلة وفي حيرة كيفية التقابض في الأوراق النقدية فيما إذا صار التعامل من حساب إلى حساب أو بالوسائل الحديثة، أحدهما ساكن بلدة والآخر ساكن بلدة أخرى يتعاملان، فمجلس العقد شنو هذا؟ هل يوجد بينهما مجلس عقد أو لا يوجد بينهما مجلس عقد؟ والتقابض في مجلس العقد كيف يكون؟ كل هذه لا بد من البحث عنها. وطبعا لو كان يجب التقابض كانت هذه المشكلات هم هذه المشاكل هم محلولة، لأنه عرفية كلها عرفية، حتى في بالوسائل الحديثة يصير اللقاء عرفي رغم أنهما متباعدان جسما، ولكنه مجلس التقابض يصير بالوسائل الحديثة بجهاز الكمبيوتر أو جهاز الموبايل أو ما شابه، يعتبر مجلس تقابض بينهما في حال المذاكرة بينهما في على الموبايل، ولكن لا حاجة إلى ذلك لأننا لم نتوصل إلى وجوب التقابض حتى نبتلي بهذه الأمور لم نتوصل إلى وجوب التقابض، حتى على مستوى الاحتياط الوجوبي لا نبني على وجوب التقابض. هذا هو البحث في هذه المسألة. لربما غدا نكمل أسانيد باقي هذه الروايات، وإذا أكو بعض الأمور نبحث عنها. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.